الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله لي ولكم بفضله العظيم، وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يكون الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. قبل البداية أشير إلى أمر مهم، وهو ما يتعلق باحتساب العبد لعمله واستحضار نية العمل الصالح عندما يتوجه إليه. فالذي يأتي لصلاة الفجر هنا، والحمد لله في الأغلب يكون في درس، عليه أن يستصحب مع ما يرجوه من شهوده وحضوره لهذه الصلاة، أن يستصحب احتساب نية حضور حلقة العلم والدرس ومجلس الذكر، فإن ذلك أبلغ في تحصيل الأجر والثواب. وقد ثبت في الحديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى إلى بيت من بيوت الله، مثل هذا مسجد، لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه، كان له كأجر حاج أتم حجته. ما رأيكم في هذا الأجر؟ تحج في ساعة ونص ولا ساعة، يعني من ساعة خروج من بيتك إلى رجوع، يناسب وأنا في 10 أيام يروحوا ويرجعوا مكة. هذا في غير الحج، والحج يبغاله مثل هذا الوقت. فهذا كيف يأتي؟ يأتي عندما تحتسب مثل هذا الأجر والثواب، لا يغيب عن ذهنك. أضف إلى ذلك ما يكون من أجور كثيرة تتعلق به: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، الملائكة تحفه، الذي يخرج من بيته لطلب العلم تحيط به وتحفه حتى يصل، مجالس الذكر إذا حضر الإنسان فيها وجلس فيها حتى تنقضي، نادى منادي: هؤلاء الجالسين قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا كله أيها الإخوة لا بد أن يكون في البال الإنسان الحريص على الخير، وكلكم كذلك. نسأل الله يجعلنا جميعا من المسارعين من الخيرات الذين هم لها سابقون، دائما يستحضر مثل هذه الأمور في كل حركة يقوم بها الإنسان، يستحضر النية والاحتساب، احتساب الأجر والثواب. هناك أعمال إذا أصبح الإنسان يفعلها دائما يخشى أن تصبح عادات، يفعلها على سبيل العادة، وهي يمكن أن تكون عبادات، بل هي عبادة. يعني المطلوب منا أن نجعل عاداتنا عبادات. الأكل عادة ولا عبادة؟ عادة ولا لا؟ ممكن تجعل الأكل عبادة. النوم عادة ولا عبادة؟ عادة، ممكن تجعله عبادة. واضح يا أخوان؟ ما يصير العكس، العبادات تصبح عادات، يعني خلاص يفعلها لأنه دائم، خلاص تعود. نفرض واحد خلاص هو أصلاً يقوم كل يوم الساعة 5 ولازم يخرج من البيت ولازم، يعني انقلبت عند القضية لعادة فقط، هذه لا، ما يستفاد شيء. فالمؤمن الحريص على الأجر والثواب هو يعكس، يجعل عاداته عبادات، كما قال معاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحتسب على الله نومتي وقومتي، يعني عندما أنام وعندما أستيقظ، الطعام يأكله ويحتسب. كيف يا أخوان؟ انتبهوا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، حتى تنظروا في هذه المسألة بمنظار جدي يجعل الإنسان ما يفوت فرصة لكسب الحسنات إلا واستغلها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة استغرب، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هنا الآن هذه قضية من القضيات، من القضايا التي تحل عادة الرجل وزوجته، هذا مسألة، لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تجعلها إيش؟ عبادة. فمع أنها عادة ومع أن الصحابة شهوة، هذه كيف تصبح يأخذ عليها أجر؟ نعم، عندما يأتي مثل هذا الأمر وهو يستحضر قضية إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف زوجته كذلك وتطلب الولد الصالح إلى غير ذلك من الأمور. والإعفاف النفس هنا كفه عن الحرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا له عندما قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في هاجر، قال أرأيتم لو جعلها في حرام ليس عليه وزر؟ قالوا قال كذلك إذا جعلها في حلال يكون له أجر. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك في فمها. هل المقصود بالحديث الصورة الشكلية فعلا تأخذ لكم وتحطها في فم زوجتك؟ ممكن هذا أدعى لتلطيف أجواء الحياة الزوجية، لكن بعض أهل العلم قال لا، المسألة أوسع من هذا، ليس المقصود فقط الصورة الشكل، لا المقصود أنك أي شيء تأتي به للبيت، أنك تنفق أي نفقة تدخلها في بيتك تطعم بها زوجتك تطعم بها أولادك. كلنا مسلم وكافر وبر وفاجر، ما يلا الأكياس داخل خارج من البيت، بس طبعا اللي خارج أكياس نوع ثاني سوداء كلها. فإذا هذا أنا أحمل هذه وأذهب إلى المحل وأشتري سبحان الله دي وأنفق، احتسب كل يوم يصبح فيه الناس ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ألا يعني يمكن أن يكون إطعامك لزوجتك وعيالك بنوع من الإنفاق؟ عندما تحتسب ذلك هو نوع من النفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به ودينار أطعمته عيالك أحبها عند الله الذي أطعمته عيالك، يعني عففتهم وأشبعتهم وجعلت عيونهم ما تنظر إلى ما عند الناس ولا تمتد إليها، فهذا أحب إلى الله جل وعلا. فالإنسان هنا يعني كم نذكر من النماذج كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لكن ماذا قال لسعد؟ قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إذا قضية إشارة إلى الاحتساب، في ناس تنفق وما تفكر في القضية، ما يخطر في باله، قد تفعل أشياء كثيرة، تذهب لزيارة فخطر في بالك واحد من أحبتك روح أسلم عليه وأزوره. هنا تحتسب فرق بين روح عادة أفعلها فقط وبين أني أجعلها عبادة أتعبد الله بها. خرج رجل من قرية إلى قرية أخرى ليزور أخا له في الله، ماشي من هنا، فجعل الله أرسل الله على مدرجته ملكا في طريقه على صورة رجل، ملائكة تشكل بصورة البشر، قال لا إلى أين وين رايح؟ قال أزور أخا لي في الله في القرية الفلانية. قال وهذا الملك هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني أنت الآن بينك وبين مشروع تجاري، بينك وبين مصلحة، خاطب أم مشتري أم بائع أم يعني. فقال لا والله غير أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك بأنه أحبك كما تحبه. سبحان الله، هذا الأمر كما قلت تفعله، لكن أنت تحتسب الآن ذهابك إلى أخيك وزيارتك إياه تحتسب الأجر. وقد ورد في الحديث الصحيح حقت محبتي، يعني استحقها من؟ المتحابين فيا، المتزاورين فيا، حقت محبتي للمتحابين فيا، وفيه للمتزاورين فيا، وفيه للمتجالسين فيا. متحابين متزاورين يزور بعضهم بعضا، متجالسين يجلس بعضهم مع بعض، فهؤلاء يستحق محبة الله سبحانه وتعالى. فأنت عليك أن تربي هذه النفس على مثل هذا الأمر. سبحان الله، يعني تجد أن الإنسان تفتح له أبواب من الأجر والثواب لا تخطر في باله، كل حركة يستطيع أن يجعلها شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف لما تعمل عمل عظيم مثل هذا الذي أنت فيه الآن، تحضر إلى مجلس علمي تستفيد إضافة إلى الفائدة، كم يعني من الأجور والثواب؟ أو ما هي الأبواب التي تحتسبها؟ أولا أنك تريد أن تتعلم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا من النيات. في شيء ثاني أيضا، تكثير سواد إيش الحاضرين للدروس حتى ما يطفش القحطاني هذا يروح يقول ما في أحد يحضر، لا أنا أجي عشان خلينا نعبي عينه خليه يجلس. نعم هذا من النيات. تجد والله وجدنا شيخا كبيرا ما يسمع، أصر هناك عندنا ما يسمع، ولما يسمع في محاضرة يجي، قالوا أنت ما تسمع، قال كثر الناس اللي يحضرون الدروس، فقط يأتي بهذه النية يكسب أجر لما يكسب. نعم إذن هذه نية أيضا، تكثير سواد الحاضرين للدروس والمحاضرات، هذا الأجر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو لازم ما تنسى هذا الحديث، من أتى إلى بيت بيوت الله لا يأتي إلا لعلم يعلمه ويتعلم. شوف أنت مستمع واحد يتكلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين مرتبة واحد، يعلمه أو يتعلم، كان أجر حاج لتم حجته، هذا من أبواب الخير. قد ينوي الإنسان تعلم شيء ينشر العلم بعد ذلك أيضا، رفع الجهل عن نفسك، يعني كلما استفاد الإنسان علما جديدا زال منه شيء من الجهال، يعني من عدم معرفة، فهذه أبواب وغيرها كثير. طبعا الجالسين، طيب المكث في المسجد، جلوس المسجد هذا بلاشة، جلسة هذه بالمجان، أنت جالس الآن والملائكة تستغفر لك. الإنسان ما جلس إذا صلى في المصلى ثم جلس فالملائكة تستغفر له، ما دام في مجلسه ذلك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. كيف لو نوى الإنسان مثلا الجلوس إلى أشراق الشمس وإدراك الأجر والثواب؟ إذن هذه أبواب من أبواب الخير، فعود نفسك أن تحتسب في كل أمر تقوم به. يأتي الإنسان يمشي يحتسب خطواته إلى المسجد، أنه في كل خطوة يخطوها يريد أجرها وثوابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يخطو خطوها إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا كله يا أخوان متعلق بما بالقلب، ماذا هنا في صدرك، ماذا في جوفك، والتفاوت الناس في الأجور والثواب بحسب ما في قلوبهم، بحسب ما في قلوبهم. فالإنسان عندما يستحضر دائما هذا الأمر وهذه النيات، فإن شوف سليمان عليه السلام وفي الحديث الصحيح لا طوفن الليل على مئة كلها تأتي، هذه نيته، لكنه ما قال إن شاء الله، لذلك ورد في الحديث وهو تفسير لقوله تعالى لقد فتنا سليمان القين على كرسي جسد، لكن ماذا نوى؟ قال سأتي بغلام يجاهد في سبيل الله. طيب أنت الآن نفس الشيء، عندما هذا ذكرناه قبل قليل، الإنسان يتمنى يرزق الله ولدا فيكون عبدا صالحا ويكون عالما ويكون معلما للخير ويكون دليلا إلى الله ويكون مفتاح الخير، كل هذا الأمر لابد. عندما تربي ولدك تحفظه القرآن تنوي هذا، وأنت تنظر الآن تناقص العلماء وتنظر أنك مثلا في مجتمع يحتاج إلى علماء، لما تسخر هذا، تجهز هذا الولد ليكون إن شاء الله ولو بعد سنين كم سيكون لك من الأجر والثواب. تربية الأولاد يا أخوان سبحان الله، الإنسان الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لازم يكون في الشارع يعني برا، لازم يكون بعيد. طيب كيف هذا رجلا، طيب كيف لو اهتدى على يديك زوجتك في بيتك واهتدى على يديك أولادك، أنت اللي ربيتهم وعملت بكل ما تستطيع في تقويم زوجتك على الدين وتعليمها القرآن وتعليمها السنة وتعليمها الخير وأولادك كذلك، هذا أبلغ وأفضل. فأنت قمت بما يجب عليك، سقط عنك الواجب لأنك قمت به، إضافة إلى ذلك سيأتيك الأجر الذي يأتي لأحد آخر حرص على هداية شخص بعيد. فهذا هؤلاء أولى. ثم تصور أن هذا الولد الذي حفظته القرآن أصبح يعلم القرآن، كل من علم القرآن بعد ذلك في صحيفتك أنت، لأن كل عبادة تقوم بهذه الزوجة إذا كنت أنت اللي صححتها عبادتها، كيف تصلي؟ كلما صلت كتب الله لك أجر صلاتها، صامت، عملت أي عبادة من عبادتك بسببك أنت اللي علمتها إياها، قرأت القرآن وأنت اللي حفظتها القرآن كتب الله لك من الأجر مثله، وأولادك من بعدك، وقد تستمر لك الأجور حتى تقوم الساعة، لأن الولد يعلم ولده والولد يعلم ولده هكذا. لكن أنا عندما قمت بهذا الشيء لم أقم به حتى يقال ولد فلان حافظ القرآن، ما لا يقول ما يقول، هذا ما لا ينبغي أن يكون في بالي مثل هذا الأمر. أفعل هذه الأشياء لكي أذكر، ليقال رجل حازم، ليقال رجل مربي، ليقال أخرج رجالا، هذا كلام ما ينفعك. لا، تريد منه أن يكون عبدا صالحا يعبد الله، يعمرها بعبادة الله سبحانه وتعالى، يعمر الأرض بعبادة الله وطاعته، وتريد منه أن يرزقه الله بذرية فيكون أيضا الصلاح متسلسل من بعدك إلى أن يرث الله أرضا من عليه. أبدا، فيه الآن هنا استعمل خير، والله إن حسنات هذا الخير ربما ترجع إلى جده السابع والثامن، لأن الخير متواصل. فدائما أيها الإخوة الأحبة، ينبغي علينا أن لا تغيب علينا مثل هذه الأمور، وذكرنا لذلك أمثلة حية واقعية، قضية الإنفاق، قضية المجيء لبيوت الله سبحانه وتعالى، قضية التلاقي مع الإخوة والجلوس معهم والتعاطي معهم فيما بيننا، إلى غيرها من الأمور الكثيرة التي النية هي التي تحسن العمل وتصلحه وترفع أجر صاحبه. بل إن العبد أيها الإخوة دائما لما يعمر قلبه بالنية والعزيمة الصادقة على عمل الخير حتى لو لم يستطع على هذا العمل، يرجى له أن يكتب الأجر والثواب. من أعجب ما ورد في السنة يا إخوان، حتى الصحابة استغربوا منه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش يسمى بجيش العسرة، خرج من المدينة تبوك 700 كيلومتر، وقد حصل في هذا السفر من الأهوال العجيبة عليه، شوف ما قاتلوا ولا سلوا سيفا، الروم فروا لما علموا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد نصر نبيه بالرعب مسيرة شهر، قبل أن يصل إلى عدوه بشهر الله يقذف في قلوبهم الرعب، لكن كادوا أن يموتوا من الجوع، كادوا أن يموتوا من العطش، حصل مؤامرات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حصل إرجاف من المنافقين، حصل تعدي منهم على مقام النبوة وعلى أصحاب النبوة، كل هذه أحداث كبيرة حصلت، وذهبوا ورجعوا. فلما وصلوا إلى المدينة، قبل أن يدخل المدينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس معهم يقول لهم إن بالمدينة رجالا، بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة كيف؟ طيب ما كانوا معنا؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. بأي شيء شاركوا؟ بالقلب. الله مطلع على أنهم أنهم عندهم عزيمة مؤكدة صادقة على أن يخرجوا ويشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما استطاع. حتى جاء بعضهم، هم الذين جاءوا يبكون، يا رسول الله احملنا نخرج معك. قال أجد ما أحملكم عليه. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه ما عليهم سبيل. فانظر، إذن دائما قلبك عامر بالعزيمة على فعل الخير، فإن تيسر للإنسان ذلك الحمد لله، إن لم يتيسر رجي أن يكتب له الأجر والثواب بما في قلبه من العزيمة على الخير. واحذر من العكس، لا يكون في قلب الإنسان عزيمة على الباطل والعياذ بالله، عزيمة على ما لا يجوز، على المحرمات، لا، عزيمة على الخير. فهذا القلب يا أخوان شوف كيف رفع قدر هؤلاء، رفع منزلتهم، شاركوا أصحاب النبي مع أنهم لا سافروا ولا خرجوا 700 كيلو، ولا والأحداث التي حصلت كلها ما يدروا عنها ولا علموا بها حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شاركوهم في الأجر بقلوبهم بما في القلب. دائما التفت إلى هذا القلب، دائما انتبه ماذا فيه، دائما صفي هذا القلب، اجعل نيتك بالخير حاضرة لا تغيب أبدا. تريد أن تعمل خير، تريد أن تعمل خير وتسابق فيه وتملأ قلبك بعزيمة عليه، فهذا خير لك في الدنيا وفي الآخرة. فالله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، ومن صدق مع الله صدق الله معه. إذا علم الله صدق العبد وعزيمته على الخير وفقه جل وعلا، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هكذا يقول الله. ولو صدقوا الله، طيب كيف صدقوا الله؟ بألسنتهم، هذا الناس تسمع، لكن صدقوا بعزيمة قلوبهم لكان خيرا لهم. لما جاء الرجل هذا في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل دخل في الإسلام وشارك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما انتهت الغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، أعطى واحد من الصحابة، وين فلان؟ سأل عنه، قالوا له ما هو موجود. قال خذ يا فلان، واحد من الصحابة، هذا اذهب به إلى فلان، خذ هذا أعطيه. فذهب، السلام عليكم، خذ ما هذا؟ قال بعث به إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به يحمله، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حظك من الغنيمة. قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ ايش ليش يعني هذا قليل يعني تبي اكثر ولا ايش القصه؟ بايعت على ايش؟ فقال على اي شيء بايعت؟ قال بايعتك على سهم ياتيني من ها هنا ويخرج من ها هنا فاموت في سبيله. هذه القضيه، لما جيت انا حطيت يدي في يدك لا افكر في مال ولا دنيا ولا شيء، انا اريد سهم ياتي من هنا ويخرج من هنا فاموت. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا بشر زي ما إن صدقت مع الله صدق الله معك، إن صدقت مع الله صدق الله معك، هذا بينك وبين ربك. والله ما شهد بعدها معركة إلا وجدوه ميتا منكبا على وجهه والسهم في رقبته من هنا وخرج من هنا. فلما قلبوا نظروا إلى وجهه والنبي عليه الصلاة والسلام تذكر يقول لأصحابه له أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو. فقال عيسى صدق مع الله وصدق الله معه، صدق مع الله وصدق الله معه. واحد الآن يقول إن شاء الله هذا العام أحج، ما عنده إمكانيات لكن عنده عزيمة على هذا الفعل، سمع الأجر، سمع الثواب المترتب على ذلك، لماذا أؤخر؟ اللهم يسر لي ويعزم. والله صدق مع الله، إن صدق مع الله صدق الله معه. ما يدري الإنسان إلا وقد فتح الله له الباب وإذا به يبلغ ما يريد. ربما حدثتكم عن المؤذن الذي كان يقول أريد أن أموت وأنا أؤذن، وهو يقصد أنه يريد أن يستمر في العمل هذا حتى يموت، لأنهم قالوا له تنح أنت يعني. فقال للذين كانوا يعني لجنة أو كذا، رجل كبير في السن واشترطوا عليه أنه لا بد يحفظ شيء من القرآن، فأنا يقول أنا أؤذن من زمان وأنا أريد أن أموت وأنا أؤذن، وأخذ يبكي كيف أترك هذا. فراح يعني رأوا ذلك صدق الرجل فتركوه. في فجر يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة وهو يؤذن صلاة الفجر، وعندما قال أشهد أن لا إله إلا الله المرة الأولى، وإذا به معه واحد ثاني مثله كبير ينظر فيه، وهذا الرجل سكت وضع يده على رأسه ثم جلس. فقام هذا الشيخ الثاني ويقول له ما إيش فيك؟ ماذا بك معه؟ فنحاه قال طيب أبعد، وكمل الأذان الثاني. فلما التفت وجده ساقط إسعاف، حملوه وجده ميت، مات وهو يؤذن. والله يا إخوان وفي صلاة الفجر يوم الجمعة، ويقول أنا أريد أن أموت وأنا أؤذن، يعني أبغى أستمر حتى أموت. وقال الله له خذ تموت وأن تؤذن على الشهادة في فجر يوم الجمعة. فلو صدقوا الله لكان خيرا له، أصدق مع الله يصدق الله معك. وأعلم أن الله جل وعلا كما في الحديث لا ينظر الله إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وفي رواية أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليرى الله من قلبي وقلبك العزيمة على العمل الصالح الذي يقرب منه، فأبشر بالخير فإنك تعامل الكريم سبحانه وتعالى. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأذهب قسوتها وجدد الإيمان فيها وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا من لا إله غيره يا رب سواه اجعلنا من المسارعين في الخيرات والذين هم لها سابقون، واجعلنا يا رب ممن يقبل إليك يوم الدين بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخائم قلوبنا. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه اختم لنا بالحسنى وبكلمة التوحيد واجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن قبلت أعمالهم في رمضان وسامحت تقصيرهم وغفرت ذنوبهم واستجبت دعواتهم واعتقت رقابهم من النار. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.